الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الحديث في دور العاقل فيما يتعلق بالقضية المهدوية، هل للعقل دور في إثبات هذه القضية سلبا أو إيجابا؟ أين يمكن أن نستعمل الدليل العقلي في قضية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه؟ بداية، المناهج المعرفية اعتنت كثيرا بأدوات المعرفة. الإنسان في حياته يسعى لمعرفة الواقع، من دون أدوات للمعرفة يتحول الإنسان إلى ما يشبه الصندوق المغلق، ليس له من نافذ على الواقع إن لم يكن عنده أدوات، هذه الأدوات تربط بينه وبين الواقع. إجمالا، أدوات الإنسان في الكشف عن الواقع ثلاثة. الأداة الأولى هي الحواس الظاهرية، العين تفتح نافذة للإنسان على الواقع الخارجي، والأذن تفتح نافذة أخرى وهكذا. ولذا قيل كما درستم في المنطق: من فقد حسا فقد علما. من يفقد إحدى الحواس يغلق أمامه نافذة من نوافذ اكتشاف الواقع. المنفذ الثاني هو منفذ العقل. العقل إجمالا أيضا، بعد أن يستلم الإنسان الصور الحسية، المسموعات والمرئيات والمذوقات والمشمومات والملموسات، تحولها الحواس إلى معمل داخلي في داخل الإنسان، سمي الذهن، سمي العقل، سمي فد معمل لإنتاج الصور الجديدة في داخل الإنسان. العقل يستلم هذه الصور ويجري عمليات عديدة في داخل الذهن الإنساني، يستخرج من الصور الحسية صورا جديدة غير حسية تسمى صور عقلية، وتبدأ المعرفة العقلية اللي لها بداية وليس لها نهاية. الحس قد ينقل لك صورة دخان، ترى دخانا من بعيد، فالحس العين لا تنقل أكثر من صورة الدخان. لما تدخل هذه الصورة إلى ذهن الإنسان، العقل عنده قواعد خاصة يقول هذا الدخان لا يكون من دون نار، فينتقل إلى وجود النار رغم أنه لم يرى النار، الإنسان لم يرى النار إنما رأى الدخان. فالمنفذ الثاني هو منفذ العقل. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، هاي بدايتنا، صناديق مغلقة أمام الواقع. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، السمع والأبصار إشارة إلى العلوم الحسية، والأفئدة إشارة إلى العلوم العقلية. المنفذ الثالث، وهذا منفذ خاص بالموحدين، هو منفذ الوحي. الوحي أيضا يعطي للإنسان معارف لا يستطيع أن يصل إليها لا بحسه ولا بعقله. هذه هي منافذ المعرفة الثلاثة لدى الإنسان. طبعا العلوم التجريبية قاطبة تدخل في العلوم الحسية. الملاحظة المهمة في هذه المنافذ الثلاثة هي أن كل منفذ منها له حدود خاصة، فرصته في الإثبات والنفي داخل حدوده. الحس فرصته في العالم المادي، في العالم الحسي، يستطيع أن يثبت أو ينفي في داخل العالم الحسي. إذا وصلنا إلى عالم العقل الحس بعد ما يقدر لا ينفي ولا يثبت. ليش؟ لأن عالم العقل حدوده أوسع من حدود الحس، لا يصل الحس إلى عالم العقل، فلا يستطيع أن ينفي ولا يستطيع أن يثبت. هذا منهجيا. وكذلك العقل عند حدود، إذا وصل إلى أماكن متعلقة بالوحي العقل بعد لا يقدر ينفي ولا يقدر يثبت. يعني بعبارة أخرى، إن لم يتمكن من الإثبات فليس له أن ينفي. إن لم يتمكن من الإثبات فليس له أن ينفي. ولذلك من الخطأ المنهجي أن يأتي شخص ويطلب منا أن نثبت له وجود الله عز وجل بالحس، يقول تعالوا رأوني الله عز وجل بعيني، يطلب دليل حسي على شيء مجرد لا تناله الحواس. هذا خطأ منهجي، السؤال نفسه خطأ. فلما لا نتمكن من إعطائه جوابا يتناسب مع سؤاله، مو لأن النتيجة خاطئة، لأن أصل السؤال شنو؟ هو خطأ. الحس ما يقدر يوصل إلى عالم المجردات حتى أنت تطلب من عندي دليل حسي على وجود الله عز وجل. السؤال نفسه خطأ. ومن الخطأ المنهجي أن يجي واحد ينفي الوجودات المجردة بيش ينفيها؟ بدليل حسي. يقول من يقول أكو ملائكة موجودة رأونيها بعيوني؟ مدام أنا ما أشوفها بعيوني إذن هي غير موجودة. هاي الانتقالة مو منهجية، لأن الحس يحكم بشيء خارج إطاره. وهاي الفكرة إذا فهمناها عدل راح تحل لنا هواي مشاكل متعلقة بالنقاشات مع ما يسمون أنفسهم بالملحدين في هذه الأيام، إذ يريدون من الأدلة الحسية أن تنفي أشياء هي وراء قدرة الحس، وهذا خطأ منهجي ينبغي الالتفات إليه. هذا أولا. ثانيا، الأدلة عموما تنقسم إلى قسمين، دليل تأسيسي ودليل إمضائي أو إرشادي. شنو يعني؟ احنا عندنا مدعى، الله موجود، هذا مدعى نريد أن نثبت هذه القضية. الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه ولد في سنة 255 للهجرة، غاب ما زال حيا. هذه مدعيات، نريد أن نثبتها. الأدلة المستعملة في الإثباتات، مرة يأتي الدليل ويثبت المدعى من دون أن يعتمد على مقدمات أخرى غير نفسه هو. يعني هذا الدليل هو يجي عند قدرة أن يثبت المدعى بنفسه، ما يحتاج إلى مقدمات أخرى. هذا الدليل إذا كان هو عنده قدرة، هو المثبت الأول للمدعى، يصير دليل تأسيسي. أكو أدلة أخرى شنو شغلها؟ الدليل الآخر يجي لمدعى، يأتي لمدعى معين قد ثبت بدليل سابق. هذا المدعى إلى دليل قد أثبته، لكن هذا الدليل الثاني شنو شغله؟ يجي الفد واحد ربما غافل، ربما ناسي، ربما ما فاهم الدليل الأول عدل، يدلي على النتيجة بطريق آخر. بس من تجي تسأله تقول له أنت جاي ثبت هذا المدعى، يقول لك هو ثابت سابقا، أنا أرشد إلى هذا المدعى وأنا أمضي وأوافق على الدليل الأول اللي ثبت لهذا المدعى. هسه خل أوضح لك الفكرة. الله موجود، الله جل وعلا موجود، هذه مدعى. شنو الدليل اللي ثبتها؟ هل يصح أن نأتي بآية قرآنية تثبت وجود الله عز وجل؟ يجينا فد واحد يشك بوجود الله عز وجل، يابا من يقول إن الله عز وجل موجود؟ فأجيب له فد آية، قل هو الله أحد مثلا. هذا صحيح منهجيا؟ مو صحيح. ليش؟ علميا يقولون يلزم منه الدور. يعني شنو؟ يعني يجي يقول لك أنا أصلا ما مقتنع بوجود الله عز وجل، تجيب لي فتكلمة تقول الله قالها فأنا ما مقتنع بها. فالآية القرآنية هل يصح أن تكون دليلا تأسيسيا لإثبات وجود الله عز وجل؟ علميا لا، لا يصح. هنا لازم أجيب دليل عقلي. العقل لما أجيب دليل عقلي أستدل على وجود الله عز وجل بدليل الأثر والمؤثر أو الوجوب والإمكان أو الحركة أو الحدوث أو غيرها من الأدلة اللي درستها في علم الكلام. بداية الاستدلال على ثبوت الله عز وجل أتي بدليل عقلي. بعد الملحد يقدر يناقشني؟ ما يقدر يعترض علي. ليش؟ لأن العقل موجود عنده وعنده وهو يعترف به كما أنا أعترف به. فالدليل العقلي في أصل إثبات وجود الله عز وجل يصير تأسيسي. أما الدليل النقلي يعني الآية والرواية في إثبات وجود الله عز وجل صير تأسيسي لو إرشادي وإمضائي. إرشادي صير، صير إرشادي. طبعا لا مانع أن آية قرآنية تجيب لنا دليل عقلي، ماكو مشكلة. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذه آية قرآنية ذكرت لنا دليل عقلي على الوحدانية، هذا بحث آخر. لا، احنا نريد نشوف من الدليل الأول اللي ثبت لنا دعوة وجود الله عز وجل. دليل العقلي والدليل النقلي يعني الآية والرواية شي يصير إمضائي. الآن خل أقلب المسألة. صلاة الصبح ركعتان، هذه دعوة لو مو دعوة؟ شنو اللي ثبتها؟ هل يصح أن أأتي بدليل عقلي يقول صلاة الصبح ركعتين؟ العقل هو منين يعرف صلاة الصبح ركعتين؟ لازم هنا أجيب دليل نقلي، آية أو رواية. فأقول قال النبي صلى الله عليه وآله مثلا صلاة الصبح ركعتان. الدليل التأسيسي اللي ثبت لي أنه صلاة الصبح ركعتين من هو؟ النقل. يجي العقل شو يقول؟ يقول لازم تصلي صلاة الصبح ركعتين. يا بليش؟ يقول لأن المولى أراد منك أن تصلي ركعتين فيجب أن تصلي صلاة الصبح ركعتين. هذا الدليل العقلي. تأسيسي لو إمضائي؟ إمضائي. أجل لقى مدعى ثبت قبله، قبل لا يجي العقل جت الآية أو الرواية ثبتت هذا المدعى. أجل العقل إيش قال؟ قال مدام المولى هو يريدها ركعتين أنت لازم تصلي ركعتين. يجفد واحد يقول خلي أصلي ثلاث ركع، العقل شو يقول له؟ قال لا هي مو بكيفك، لأن المولى يريد هذه الطاعة لا تخالفه أنت. فالدليل العقلي في مثل صلاة الصبح ركعتين هذا دليل شو يصير؟ النقلي يصير تأسيسي، العقلي شو يصير؟ إمضائي. بأصل ثبوت وجود الله عز وجل الدليل العقلي هو التأسيسي، والنقلي شو يصير؟ يصير إمضائي. واضح إن شاء الله؟ هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة، لا ريب أن الدين اهتم كثيرا بالعقل وأن التكليف متوقف على العقل. من شروط التكليف العامة أن يكون الإنسان عاقلا، أما المجنون لا تكليف عليه. الثواب والعقاب على العقل. لما خلق الله عز وجل العقل قال له أقبل فأقبل، أدبر فأدبر. قال وعزتي وجل ما خلقت خلقا أحب إلي أما إني بك أثيب وبك أعاقب. هذه روايات كثيرة وآيات. أفلا يعقلون؟ أفلا يتدبرون؟ أفلا. اهتمام الدين بالعقل هذا لا كلام فيه. الدين دين العقل، هذه أيضا لابد أن نضعها في الحسبان. قد نجد هنا وهناك من يشكك في أن الدين هل يعتمد العقل أو كل مدعيات نقلية وأخذ وأسكت لا تحكي. هذا بعضهم هكذا يقول، يقول الدين ما يعطيك فرصة للتفكير، لازم نفذ ولا تناقش. لا، العقل الدين يعطي فرصة واضحة للعقل ولكن في حدود. هذه كلها مقدمات حتى أدخل بالموضوع إن شاء الله يكون واضحا لدى حضراتكم. حدود العقل يعني عندنا نصوص روائية مثلا إن دين الله لا يصاب بالعقول. يعني شنو إن دين الله لا يصاب بالعقول؟ علماء يقولون العقل إلى فرصة يدخل في بعض الأمور الدينية لكن يصل إلى منطقة يسموها منطقة التعبديات. هذه بعد العقل ما إذا كلمة بها. تعبديات يعني شنو؟ طبعا مو بس التعبديات، وبعض الأمور الغيبية. تعبديات مثلا الأحكام الشرعية، تكاليف الشرعية، الصلاة والصوم وتفاصيلها الكثيرة، هذه أصل وجودها من الشرع، يعني دليلها دليل نقلي، دليل آية أو رواية. العقل ما يقدر هو وحده، العقل يعني قبل لا يتجه آية أو رواية ما يقدر يقول يا أبا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ما يقدر يوصل إلى هاي الفكرة، ولا يقدر يقول الطواف سبع أشواط ورمي الجمرات سبع حصيات والوقوف في مزدلفة بفلان وقت، ما يقدر. هاي الأمور كلها من ينتجينا، تجينا من الشرع، قوانين تشريعية، هذه آية ورواية. ومن ثم هل يحق للعقل أن يعترض على مسألة تعبدية لم يفهم مغزاها؟ إلا حق. بعضهم يجي يقول والله ليش الغناء حرام؟ هو مجرد صوت أسمعه، يعني ما أعتقد يأثر، هاي أشك أنا الغناء حرام. قل له شنو يعني؟ قل والله عقلي أنا، هي الشغلة مو عقلية حتى أنت لك حق تقول والله عقلي. أو بعضهم يقول ليش الشطرنج أو الدومنة حرام؟ قاعد بالبيت أنا وأخوي أنا وابني نلعب بالبيت، شو راح نأثر؟ قابل راح شنو نسقط الدولة يعني؟ لا، هي مو هيك، ما تنحسب هيك. هذه قضايا تعبدية جاءت من الشرع، احنا العقل ما إلى حق شنو يجي نظم الأمور التشريعية، لأنها خارج أفقه، خارج حدوده. علماء يقولون أن الأحكام الشرعية مبتنية على ملاكات مصالح ومفاسد واقعية فوق قدرة إدراك العقل، ولذلك نحن لم نكلف بمعرفة ملاكات الأحكام. ليش صلاة الصبح ركعتين واجب علي أعرف ليش؟ لا، قال الله قال النبي، خلص يكفينا هذا الأمر. كذلك بعض تفاصيل المعاد، مثلا أن في يوم القيامة الجنة هي مواصفاتها والجهنم هي مواصفاتها والحساب بكذا طريقة يصير، هاي قضايا عقلية لو نقلية؟ هاي قضايا نقلية، آية ورواية، العقل ما يقدر يوصل إليها. فالعقل له مساحة في الدين، لكنه لا يصل إلى التعبديات ولا يصل إلى بعض التفاصيل، مثلا التفاصيل المستقبلية. العقل إلى حق يتدخل في أصل إثبات وجود الله عز وجل، قلنا الدليل اللي يثبت لنا وجود الله عز وجل هذا دليل عقلي. العقل يستطيع أن يصل إلى أنه لا بد من إرسال رسول، لازم الله سبحانه وتعالى يرسل لنا رسولا، دليل اللطف يسمونه. يا بليش يقول لأنه الخالق يريد من عندنا نفعل واجبات ونترك محرمات. هو شنو الطريقة اللي نعرف واجباته محرماته؟ لو كل من بكيفه، هو ما يصير كل من بكيفه. لو كل احنا نصير أنبياء حتى الله سبحانه وتعالى كل واحد ينزل عليه وحي يقول له افعل كذا لا تفعل كذا، فهاي ما صارت. ايش بقى؟ كون يرسل لنا في الشخص حتى نعرف، وإلا يوقعنا في المشكلة، في المعصية يوقعنا. فالعقل يقدر يوصل لوجوب النبوة، العقل يستطيع يتمكن أن يقول لا بد من وجود إمام. ليش؟ لأنه إذا يقول إذا راح النبي شريعة المفروض تبقى إلى يوم القيامة، ولا بد عليها من قيم، هذا القيم لا بد أن نطيعه طاعة مطلقة، إذا لم يكن إماما معصوما قد يوقعنا في المعصية، فلا بد من وجود إمام معصوم. العقل يقدر، هذا حدوده، ولكن العقل يقدر يقول النبي هو فلان، تشخيص النبي فلان هو النبي، العقل يقول لا بد من نبي. أما فلان هو النبي، هاي القضية ايش تحتاج؟ تحتاج دليل آخر، تحتاج معجزة، تحتاج إسناد إلهي حتى يثبت أن هذا الشخص هو نبي. وكذلك الإمام، لما يجينا فد واحد يسألنا يقول يا أبا هل هناك دليل عقلي على إثبات أن الإمام الثاني عشر هو الإمام المهدي عليه السلام؟ دليل عقلي، دليل عقلي، أنا قلت نقلي اشتباه، دليل عقلي عندنا يقول إنه الإمام الثاني عشر هو الإمام المهدي صلوات الله عليه؟ لا، العقل يقول لا بد من إمام، لازم أكو إمام. أما منو هذا الإمام؟ لازم شعدي عندي دليل نقلي آية أو رواية. فهذه هي الحدود العامة للعقل وهذه هي المنهجية العامة للعقل. إذا تبين هذا الأمر ندخل في صلب الموضوع، ما هو دور العقل فيما يتعلق مساحة العقل فيما يتعلق بقضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. في هذا الأمر نقاط. نقطة الأولى، العقل وهذا تقدم في المقدمات يثبت أصل القضية ولا يشخص القضية، يثبت أصل الاحتياج إلى إمام، لا بد من وجود إمام. أما من هو الإمام هذا تتكفل به شنو؟ الأدلة النقلية الآية والرواية، وهذه اتضحت إن شاء الله لا أطيل فيها، فقط أشير إلى أن ما يتعلق بالغيبة، الغيبة هذا السؤال اللي يدور بعضهم يسأل يقول شنو الدليل العقلي على أنه الغيبة، على أن الإمام صلوات الله عليه غائب وأنه يفعل يدير يعني مشروع الغيبة بهذا المعنى المفهوم عندنا أن الإمام غائب بمعنى أنه ليس بميت يقوم بأدواره، غايته يقوم بأدواره بطريقة لا نعرفها، إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم، هذا من جانب الإمام. ومن جانبنا أكفت مشروع اسمه مشروع الغيبة، أنا مفروض علي بعض الواجبات مثل انتظار الفرج التمهيد وما شابه، هذا مشروع الغيبة بهذا الفكرة أن القائد يدير أمور دولته إذا صح التعبير، بس هو مو ظاهر غائب. هاي العقل وحده يقدر يوصل لها؟ ما يقدر يوصل لها، هاي مو شغل العقل، هاي شغل من؟ هذا شغل الدليل النقلي، شغل الآيات أو الروايات. فالغيبة بهذا المعنى مو بمعنى أنه القائد انسجل يومين ثلاثة أو سافر فتسفر أسبوع ويرجع، لا، بهذا المعنى أن الإمام القائد يدير يقوم بأدواره بمهامه من دون أن نعرف كيفية إدارته لمهامه، وقد نتوهم أنه لا يقوم بأدواره قد كما يحصل عند بعض، وأيضا يترتب على أتباعه مفهوم خاص اسم انتظار الفرج، اسم التمهيد، اسم الإيمان بالرقابة المعصومية في هذا الزمن. هذه الفكرة ليست مفهوما عقليا بل ولا عقلائيا، هذه مفهوم غيبي بامتياز، مفهوم نستقبله فقط من الآيات إن كانت والروايات الشريفة دليلها نقلي. فإذا النقطة الأولى في دور العقل في القضية المهدوية أن العقل يثبت أصل القضية، أما تفاصيلها لهذا بعد كن نرجع بها وين؟ إلى الآيات والروايات. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، في البحث المهدوي مهما تعددت الآراء والمشارب فلا يمكن أن نصل إلى نتيجة تخالف ثابتا عقليا. العقل عنده في الثوابت هذه لها وجود واقعي، ما يقدر واحد يخالفها، وجودها واقعي، هي سموها البديهيات سموها الضرورات، أن واحد واحد ثلاثة واحد ما يصير. لذلك واحدة من الإشكالات على فكرة الثالوث المقدس أن شلون واحد شلون ثلاثة، ثم تقولون بوجود إله واحد وبنفس الوقت يقول ثلاثة وما هم جاوبوا، يقول لك العقل ما يتدخل بهاي القضايا، لا هذه ثابت عقلي أن واحد ما يصير ثلاثة، ولو واحد لو ثلاثة، ثلاثة واحد واحد وثلاثة بنفس الوقت هذا ما يصير، من جهة واحدة من في زمان واحد كذا ما يصير، ثوابت عقلية يكون من نتجاوزها. أي قضية متعلقة بالإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه نتيجة أنتهي لها فيما يتعلق بالإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه لابد أن لا تصل إلى ما يخالف الثوابت العقلية. مثلا أن يعتقد شخص بأن الإمام أي إمام ومنهم الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه يستطيع أن يقوم ببعض الأمور من قضاء الحوائج من تسهيل الأمور وما شابه مستقلا عن الله سبحانه وتعالى، بما يسمى في علم الكلام بالتفويض. يعني شنو؟ يعني الإمام يتمكن أن يصنع أمورا من دون الحاجة إلى الله سبحانه وتعالى، مستغني عن الله سبحانه وتعالى. هذا يخالف ثابتا عقليا أن الإمام مخلوق موجود ممكن، والممكن محتاج إلى الواجب إلى العلة التامة حدوثا وبقاء. فما ممكن يجي واحد يدعي أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه عند قدرة على بعض الأمور مستقلا عن الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا يستلزم الغلو ويستلزم القول بالتفويض، وكلاهما يخالفان ثابتا عقليا، وغيرها من الأمور في التي تدخل تحت هذا المعنى. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، تقدم أن العقل مساحته لا تصل إلى منطقة التعبديات. تعبديات القوانين التشريعية اللي شرحها الله سبحانه وتعالى، العقل بعد إلى يصير دليل إمضائي، يعني ما ثبت أن الشرع يريده يأتي العقل يقول يجب على المكلف أن يفعل هذا الفعل كما يريده المولى، أكثر من هذا ما يقول العقل. وعليه إذا وردت عندنا نصوص تشريعية يفعلها الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، لا يحق للعقل أن يعترض ويقول هذا ما يصير، ما يجوز، شلون الإمام المهدي هكذا يفعل، عقلي ما يقبلها. بعد هذا بعد مو شغل العقل، هذا بعد شغل النقل، شغل الروايات. إذا ثبت بدليل النقل أن المولى صاحب الزمان صلوات الله عليه يفعل هذا الفعل التشريعي، العقل شو يقول؟ يقول سمعا وطاعة، مو شغل بعض، مو شغل العقل. بس هذا يكون تثبت بدليل قطعي. مثلا أضرب رواية، أذكر مثالا، وردت رواية عن الإمام الصادق والإمام الكاظم صلوات الله عليهما، قالا لو قد قام القائم عجل الله تعالى فرجه لحكم بثلاث، حكم حكم تشريعي، بثلاث لم يحكم بها أحد قبله، يقتل الشيخ الزاني ويقتل مانع الزكاة. هسه ذن ممكن يمشن، يقتل الشيخ الزاني يقول محصن مثلا، يقتل مانع الزكاة المنكر، تمشي ممكن، حتى العقل ممكن يمشيها وفق القاعدة اللي وصلت لنا. ويورث الأخ أخاه في الأضلة. كنا أنا والشيخ نتكلم بعالم الذر، شنو يعني عالم الأضلة؟ يفسروها عالم الأنوار، عالم الأشباح، عالم الذر، يعني فد عالم قبل عالمنا، ذاك العالم اللي الله سبحانه وتعالى اختبرنا فيه، ذاك العالم اللي الأرواح تلاقت هناك فما تعارف منها اصطلح وما تناكر منها اختلف. هناك بعضهم يقول يصيرون أخوة، أخوة في عالم الأضلة، فعقد أخوة، شلون النبي صلى الله عليه وآله من آخى بين المهاجرين والأنصار، فعقد أخوة في عالم الأضلة. هنا في الدنيا عملية الإرث تعتمد على عالم الأضلة، لو على الأنساب المادية المحسوسة. الرواية تقول إذا خرج الإمام يشوفك أنت منه أخوك بعالم الأضلة، يقول أنتم بيناتكم تتوارثون، هذا حكم تشريعي لو ثبت. ما ثبت، ما ورد في الرواية. لو ثبت مثل هذا الحكم التشريعي، إذا حق العقل يجي يقول ما يصير، شلون هذا مخالف، عقل يقول له هذا مو شغلك، هاي قضايا تعبدية، الإمام معصوم، وربما لسبب ولآخر هذا الحكم لم يفعل سابقا. الرواية تقول لحكم بثلاث لم يحكم بها أحد قبله. سيذكرون هذا أيضا الشيء يذكر عند وقت أبينه، أنه لماذا ذكرت عندنا بعض النصوص أن الإمام يأتي بتشريعات لم يأتي بها أحد قبله، حتى أن بعض الروايات عبرت عما يأتي به الإمام صلوات الله عليه بالإسلام جديدا، مو بدين جديد، الروايات ما تقول بدين جديد، بالإسلام، بس موصوف بماذا؟ بأنه جديد. بعضهم هكذا يقول عندنا أحكام ربما جاء بها النبي صلى الله عليه وآله ولم تصل إلينا، ربما كان هناك أحكام أميتت، ربما كان هناك أحكام وفق نظرية التدرج بإعطاء الأحكام بالتشريعات، هناك أحكام شاء الله عز وجل أن لا تفعل إلا في زمن الظهور، ظهور الإمام المهدي عليه السلام. على كل حال العقل ما إلى حق يجي يتدخلنا ويقول ما يصير، لأن هذه المساحة خارج حدوده. هاي النقطة الثالثة. النقطة الرابعة والأخيرة، أن العقل كما قيل في قضية التعبديات، أنه لما يجينا حكم شرعي صلاة الصبح ركعتين، هذا مثالنا، هذا دليل التأسيس منه الشرع، الآية والرواية. العقل شنو شغله؟ العقل إلى حق يجي يقول يجب على المكلف أن يصلي صلاة الصبح ركعتين. لما سئلت تقول له ليش؟ يقول لأن المولى أراد صلاة الصبح ركعتين. هاي حدوده. على هذا الأساس يمكن للعقل أن يأتي في بعض النصوص الروائية الواردة في قضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، يمكنه أن يتدخل في فهمها، في تبويبها، في تبريرها، يعني يعطيها فدوجه متناسب مع العقل. بس ما إلى حق يقول هاي المسألة عقلية بحتة. أضرب لك مثال، طول العمر، أو كيف يستطيع الإمام المهدي عليه السلام عندما يخرج كيف يتغلب على الحضارات اللي صارها عشرات ومئات السنين تبني بنفسها وترتب وضعها وعندها قوى ضخمة وترسانة أسلحة وعقول مفكرة شلون؟ بعضهم شي يقول؟ يقول الإمام المهدي يقدر يواجههم. طب على أي أساس؟ يقول الإمام المهدي صلى الله عليه عمره طويل وغائب، ما حد يعرفه، فيقدر يدخل بهاي المؤسسات الغربية وغيرها وكذا ويعرف أسرارهم، الشفرات مالتهم، الكودات السرية مالتهم، ما حد يعرفه، يقدر يوصل لهم. فمن يقوم هو يعرف كل أسرارهم، يهدم الحضارة مالتهم. هذا التفسير قد ينسجم عقلائيا مفهوم. لا يجي فد واحد تقول له فد شخص عنده إمكانية يدخل بالأكواد السرية يعرفها ويعرف أسرار الحضارات، ومن يطلع يستخدمها يعني يفلشهم الحضارة، عقلائيا مقبول ولا ما مقبول؟ مقبول. ولكن هل يمكن يعني، وبعبارة أخرى، هذا يتناسب مع العقل المادي؟ فإذا أجاني فد واحد مادي وراد فد أنقل له فد صورة مادية لكيفية انتصار الإمام المهدي على الحضارات، ممكن أنقل له هاي الصورة من باب ألزموهم، من باب تفسير مادي. ولكن لا يصح أن نفسر كل عملية الظهور على هذا الأساس، لأن هذا الأساس بيفتد مشكلة عقائدية. هذا الأساس يفترض أن الإمام المهدي عليه السلام لو ما داخل بديش المؤسسات وما عارف الأرقام السرية مالتهم ونقاط الضعف مالتهم ما يقدر يقاومهم. وهذا خلاف اعتقادنا بأن الإمام المنصب من الله عز وجل عنده علم يسمى العلم اللدني، يتمكن أن يعرف هذه الأمور من دون أن يحتاج يروح يقعد وياهم ويحفظ وينقل ويرجع يودي جماعة يقولهم شوفوا لي شكو ماكو. فالعقل نجم قلنا أنت من إجيت بررت هاي المسألة قصدك لا يكون غيرها، هذا تحليل باطل ما يصير وفق معتقداتنا. العقل نقول أنت ما لك حق تتدخل بهاي القضية لأنها قضية إلهية غيبية تقع بالمعجزة بعلم لدني، كله ممكن وفق عقيدتنا. سيجي يقول لا، أنا أريد أذكر في التبرير يتناسب مع الفكر المادي، مع الفكر العقلائي، لكن لا أنفي هذا الفكرة اللي تقولوها. نقول له إيه بهالطريقة خماكم مشكلة، ممكن تمام البحث أنه لما تبحث مع شخص تعطيه أجوبة على مختلف المناهج، هذا يقوي مطلبك، يقوي الدعوة مالتك، أن نجيب له دليل عقلي ودليل حسي ودليل تعبدي على مطلب واحد، هذا يقوي المدعى أكثر. لكن ما يصير العقل يجي يحصر الفكرة بهذه الفكرة المادية. أو مثلا رواية تقول عن المفضل ابن عمر قال سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول إن قائمنا إذا قام أشرقت الأرض بنور ربها واستغنى العباد عن ضوء الشمس وصار الليل والنهار واحدا وذهبت الظلمة. هذه اللهم صل على محمد. وفق اعتقادنا يمكن أن نفهم هذه الفكرة بالمعجزة، فتشي هذا بمانع عقلي يستلزم فد مشكلة عقلية يعني، فالله سبحانه وتعالى يخليها ليل ونهار ضوء واحد، شنو المشكلة؟ ما عندنا فيها فد مشكلة. سيجي العقل شي يقول يا ذا خلنا ننطيها في التبرير وقلائي تفضل، يقول خلنا نفترض أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه وأدنى روايات تقول يأتي بعلم جم وكبير جدا وأكثر ب 12 ضعف من علوم البشرية على طول الخط، يجف الطاقة النووية ما أدري شي يسموه، فالطاقة جديدة تحول الليل إلى نهار بحيث طالع الشمس ما طالع الشمس، احنا عندنا شيء واحد، ممكن لا ما ممكن؟ ممكن، ما عندنا مشكلة كتبرير عقلائي يتناسب مع الأفكار المادية، هذا ممكن، بس ما إلى حق العقل فيه يقول هذا وفقط وغيره لا. نقول لا انت هذا بعد مو من حقك، يمكن أن يقع هذا الأمر بالمعجزة بقدرة الله عز وجل، وهذا أمر لا يتناقى لا مع القوانين العقلية الثابتة ولا مع ما نعتقده من قدرة الله عز وجل. خلاصة الكلام أننا نعتقد أن للعقل دورا تأسيسيا في بعض الأمور الدينية في أصول الدين العامة، أما تفريعاتها أما الأمور التعبدية العقل ما له حق يتدخل بها، نعم له الحق أن يرشد إليها، العقل له قوانين لا بد أن لا نتجاوزها، ضرورات العقلية لا بد أن لا نتجاوزها، العقل يمكنه أن يتدخل في قضية الإمام المهدي صلوات الله عليه، بمعنى أنه يثبت أصل الحاجة إلى الإمام، أما تشخيص الإمام ما يقوم به الإمام تفاصيل الظهور وغيرها هذه لا بد أن نرجع فيها إلى دليل النقلي. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لرضاه وأن يعجل بظهور مولانا صاحب العصر والزمان على سلامة من ديننا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.